على المسلم أن يحتقر نفسه وأن يزدري نفسه وأن يعظم إخوانه المسلمين وأن لا يحتقر أحد منهم لفقره أو لجهله أو لضعفه ونحو ذلك، لا، بل ينبغي أن يعظم إخوانه المسلمين وأن يجلهم وأن لا يحتقر أحد منهم، وإن رأى أحد منهم على معصية فليصحه وليحمد الله أن الله سبحانه وتعالى عافاه من ذلك. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، أن من هؤلاء الثلاثة الذين لا يزكيهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم ولا ولهم عذاب أليم، رجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الله بضاعته يعني بملازمته للحلف، ولا يتكلم إلا باليمين، هذا والله قيمته كذا، والله العظيم قيمته كذا، هذا السيم مني بكذا والله العظيم، ونحو ذلك، بعته على فلان والله العظيم بكذا، لا يتكلم بالبيع والشراء إلا باليمين، هذا دليل ضعف الإيمان أو ربما عدم الإيمان والعياذ بالله، لأنه لو عظم الله سبحانه وتعالى حفظ اليمين ولم يحلف بها، وإذا حلف بها فإنه لا يحلف إلا وهو صادق، فالذي ينفق سلعته باليمين بالأيمان الكاذبة يستحق هذه العقوبة. فهذا دليل على أن كثرة الحلف والعياذ بالله من إجلاء من أجل إنفاق السلعة وهو كاذب، هذا والعياذ بالله ذنب عظيم، ومرتكب ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب توجب هذه العقوبة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يجتنب ذلك وأن يحذر منه إخوانه المسلمين. قال: جعل الله بضاعته، يعني لملازمته لهذه اليمين وغلبت اليمين عليه، أعوذ بالله، وصف بهذا الوصف، جعل الله بضاعته، كأن البضاعة هي اليمين والعياذ بالله، جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. نعم، أخلى بركة.
قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد،
والوعيد على مرتكبه وفاعله. نعم.
قوله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمعنى يعم القولين،
والمعنى يعم القولين، ويعم أيضا قولا ثالثا، وهو أنه إذا حنث في يمينه أنه يكفر كفارة اليمين. فهذه الآية تشمل هذه المعاني الثلاثة. نعم.
وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه، أي البخاري ومسلم.
منفقة مشتقة من النفاق، يعني نفق ينفق نفاق، بمعنى راجع وذهب ونفذ ومضى. نعم.
وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة، كما
يعني هو يفعل ذلك من أجل أن يزداد ربح، لكن الله يعاقبه بنقيض قصده فيمحق بركة ماله وتذهب عليه. لكن المؤمن إذا صدق في بيعه وشرائه بورك له في ماله، فينميه الله تعالى له ويزيده له ويحفظه، فلا ينفقه إلا في الأوجه المشروعة، هذا من بركة المال. نعم.
كما جاء في الحديث: والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال وذهاب. قوله: وعن سلمان، وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى
نعم ما شهد ما قبلها بدر وأحد أنه كان عبدا في ذلك الوقت، كان رقيقا رضي الله عنه، لكن لما جاءت الخندق وإذا هو حر فشهدها، بل هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بالخندق. نعم.
وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت.
منا أهل البيت، هذا دليل على فضله وشرفه، نجعل كأنه واحد من أهل البيت، وهو فارس لا يموت العرب بصلة فضلا عن قريش أو فضلا عن بني هاشم، لكنه لإيمانه وتقواه حصل له هذا الشرف رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل فلان ليسوا لي بآل، إنما ولي الله ورسوله المؤمنون. لما لم يقوموا على طريق النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم وقال: إن آل فلان ليسوا لي بآل. فآلوا النبي عليه الصلاة والسلام لهم فضل ولهم شرف، لأن الله تعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لكن هذا في حق الصالحين منهم، أما غير الصالحين فإنهم لا يستحقون هذا الفضل. ولذلك من كان منتسب لهذا النسب الكريم وهذا النسب الشريف الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به، عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يمثل هذا النسب خيرة فيه.
وقال: إن الله يحب من أصحاب أربع: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي
رضي الله عنهما وأرضاهما.
توفي سلمان في خلافة عثمان، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. قوله: ولا يكلمهم الله، هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينا. وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة ونفاة الكلام.
يعني في هذه الأدلة، في هذا الحديث، في غيره من الأدلة في الكتاب والسنة، الرد على نفاة الكلام الذين يكون عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام أو يؤولونها، والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى هذه أثبت لنفسه الكلام، فهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى نثبتها له تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، على تقدير قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا من تمام العقوبة عليهم، وفي هذا الوعيد الشديد ما يجزر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله: أشيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له فعظمت العقوبة في حقه.
دل على تأصل الشر والإجرام في نفسه، ولذلك عوقب بهذه العقوبة والعياذ بالله.
لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله: ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، يعني اليمين،
سماه بضاعة لملازمته له ومداومته عليه والعياذ بالله.
يعني اليمين بالله عز وجل جعله بضاعة
له. اليمين.
يعني اليمين بالله عز وجل جعله بضاعة له لكثرة استعماله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل ويقول: ما رأيكم في الذي يقول إن العمل بالإيمان ليس بشرط صحة بل هو شر كمال؟ هذا قول غير صحيح، مخالف لمنهج ولمعتقد أهل السنة والجماعة، فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن العمل شرط لصحة الإيمان. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالصلاة من العمل والزكاة من العمل، فدل على أنه لا يكون مؤمنا إلا بذلك. ويدل عليه قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، يعني صلاتكم. فدل ذلك على أن العمل داخل في مصنى الإيمان. وأما القول بأنه شرط لكمال الإيمان وليس شرطا للصحة فهذا قول ليس بصحيح، رد عليه أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في كتب العقيدة، وبينوا أنه قول مخالف لدلالة الكتاب والسنة، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا المعتقد. والله أعلم. هذا يسأل يقول: ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ الفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة تكون على الفقير والمحتاج، وأما الهدية فتكون حتى فتكون للغني. وأن المقصود من الصدقة سد حاجة الفقير، وأن المقصود من الهدية الإكرام والتقدير والتبجيل. ولذلك يهدى الإنسان وإن كان من أغنى الناس، لكن ما يتصدق على الغني، لكن الصدقة تكون للفقير. والله أعلم.
وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب ما جاء من النهي عن كثرة الحلف عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف ينافي كمال التوحيد لله عز وجل، ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب مستدلا بالأدلة الدالة على هذه الترجمة، لأن من تعظيم الله عز وجل ومن كمال توحيده أن يحفظ المرء لسانه عن كثرة الحلف، وأن لا يحلف بالله إلا عند الحاجة إلى ذلك أو عند الضرورة، وإذا حلف فإنه لا يحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة وهو صادق في حلفه. فهذا الذي ينبغي أن يتصف به المؤمن، أن يعظم الله عز وجل، ومن تعظيمه سبحانه وتعالى وكمال توحيده أن لا يكثر من الحلف، لأن كثرة الحلف فيه شيء من منافات كمال التوحيد لله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وأن يقدره حق قدره، فيحفظ لسانه عن كثرة الحلف ولا يحلف إلا لموجب يقتضي ذلك. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب ما جاء من النهي عن كثرة الحلف، وما جاء من الوعيد الشديد على من يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب في حلفه، والعياذ بالله. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. الله عز وجل يأمر عباده في هذه الآية الكريمة بأن يحفظوا أيمانهم. واختلفت عبارات المفسرين من السلف الصالح في المراد بحفظ الأيمان، فقيل المراد بحفظ الأيمان النهي عن الحلف إلا عند الحاجة والضرورة، وقيل المراد أن لا يتركها من غير تكفير إذا حلف في يمينه، وقيل المراد أن لا يحلف في يمينه، فإذا حلف أن لا يفعل هذا الشيء فإنه لا يفعل تعظيما لهذه اليمين. ثم إنه لو قدر أن يفعل ما حلف على عدم فعله فإنه يبادر إلى تكفير اليمين، لأنه حلف في يمينه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. فكل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا من حفظ اليمين. فكل هذه المعاني التي ذكرها بعض السلف، وكل منهم ذكر معنى مستقلا من معانيها، الآية تدل على هذه المعاني كلها كما قال ذلك بعض أهل العلم. ولذلك حفظ اليمين يكون بحفظها عن كثرة الحلف، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة المقتضية، وأن يكون صادقا في يمينه. الأمر الثاني أنه إذا حلف على شيء فإنه لا يحلف فيه، فإذا حلف أن لا يفعل الشيء فإنه من تعظيمه لأمر الله لا يفعله، وإذا حلف لا يفعلن ذلك الشيء فإنه يفعله، يعني إذا كان طاعة. ثم إنه إذا حلف في اليمين فإنه يبادر إلى تكفيره، إلى التكفير عن ذلك، كما شرع الله سبحانه وتعالى الكفارة بقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة اليمين أمر بحفظها، بحفظ اليمين حتى لا يحتاج إلى كفارة. ولكن أيضا من تعظيم اليمين أنه إذا حنث في يمينه أنه يبادر إلى هذه الكفارة. ثم إن المرء إذا حلف على شيء أن يفعله فرأى أن المصلحة في عدم فعله، أو حلف على أن لا يفعل شيئا ورأى المصلحة في أن يفعله، فالأولى أن يأتي الذي هو خير وأن يكثر عن يمينه. فإذا مثلا حلف أن لا يزور صديقا له لما غضب منه، الأولى أن يزوره وأن يكفر عن يمينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب، أخرجاه عن سلمان، أخرج يعني في الصحيحين. في هذا الحديث ينهى النبي عليه الصلاة والسلام الباعة عن كثرة الحلف وعن إنفاقهم السلع بالحلف، سواء كانوا صادقين أو كانوا كاذبين. فإن كانوا صادقين في ذلك فإنه يكره لهم ذلك، لأن هذا كثرة الحلف في البيع والشراء، وإن كان المرء صادقا ينافي كمال التعظيم، لأن من تعظيم الله سبحانه وتعالى ألا يحلف إلا عند الموجب لذلك، ولا ينبغي له أن يحلف وأن يكثر الحلف في البيع والشراء تعظيما لله عز وجل. وأما إن كان يحلف في بيعه وفي شرائه من أجل أن ينفق هذه السلعة وهو كاذب، فقد ارتكب والعياذ بالله ذنبا عظيما، ارتكب كثرة الحلف من غير موجب، وارتكب ما هو أعظم والعياذ بالله وهو الكذب في هذه اليمين. هذا دليل على ضعف الإيمان وقلة اليقين وضعف البصيرة، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من كثرة الحلف ويمنعه إيمانه من الكذب، فكيف والعياذ بالله أن يحلف بالله كاذبا؟ فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، على المؤمن أن يحذر من ذلك وأن يجتنبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحلف منفقة للسلعة، يعني أنها تكون سببا في نفاق السلعة وفي رواجها وفي اشتراء الناس لها، لأنهم إذا حلف فإن الناس من تعظيمهم لله يصدقون الحالف، يحلف أن هذه السلعة اشتراها ب100 ريال وأنه يبيعها برأس ماله وهو كاذب، اشتراها ب70 أو ب80 فيكذب على الناس فيقول إن سعر هذه السلعة، يحلف بالله أنه اشتراها ب100 وأنه يبيعها ب100 أو بأنقص مما اشتراها به وهو كاذب، وإنما يريد أن يشتري الناس هذه السلعة. فهذا هو المراد بقوله عليه السلام الحلف منفقة للسلعة، يعني أنها تكون سببا في رواج هذه السلعة وفي نفاذها وفي إقبال الناس عليها وفي شراء الناس لها. لكن ما عقوبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة؟ أما عقوبتها في الدنيا فقوله عليه الصلاة والسلام ممحقة للكسب، أنها سبب في محق بركة رزقه، فهذا المال وهذا الرزق الذي يحصل بسبب هذه اليمين الكاذبة التي يبيع بها السلع وهو كاذب في يمينه، وأنه يخبر عن سعرها بخلاف الواقع، أو ربما حلف أنها قد سيمت منه بكذا وكذا، أن فلان سامع بمئة ريال من أجل أن يروجها على الناس وهو كاذب، لم يسمها أحد بهذا السعر، وأن سعرها لا يتجاوز 60 ريال أو 70 ونحو ذلك، وإنما أراد أن يروج هذه السلعة وأن تنفق منه، فهذا كذب والعياذ بالله. وهذا الرزق الذي يحصل بسبب هذا الكذب هذا من أسباب محقه والعياذ بالله، لأن من أسباب بركة الرزق أن يكون من مصدر الحلال لا شبهة فيه، والذي يأتيه بهذا الأسلوب هذا أسلوب محرم، ولذلك يعاقب بعدم البركة فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ممحقة للكسب، أنه سبب لمحق البركة من هذه المكاسب المالية. ومحق البركة بأنواع، إما أن يذهب منه ويضيع ويتلف عليه، وإما أن يصرفه في أمور لا حاجة له فيها ونحو ذلك، وإما وهو أعظم عياذ بالله أن يصرفها في معصية الله، وهذا أمر مشاهد. كثير من هؤلاء الباعة الذين لا يصدقون في بيعهم ولا يتقون الله عز وجل في ذلك، وينفقون السلع بالأيمان الكاذب وبالغش وبالخداع، هؤلاء يبتلون والعياذ بالله بمحق البركة من أرزاقهم، تتلف أموالهم أو شيء من أموالهم، إما بحريق ونحو ذلك، أو أنهم يشترون سلعا بأكثر من أثمانها ونحو ذلك، كما تدين تدان، أو أن هذه الأموال لا ينتفعون بها، يصاب أحدهم بالبخل والشح فيكدس هذه الأموال ليجري عقابها والعياذ بالله في الآخرة ولا ينتفع بها، وهذا من قلة البركة في الرزق، أن يصاب الإنسان بالشح وبالهلع فلا يستفيد من هذه الأموال التي يسرها الله تعالى له وجعلها بين يديه. أو والعياذ بالله هو شيء من ذلك، أن يصرفها في معاصي الله، يصرفها في المحرمات والعياذ بالله، فهذا أعظم العقوبات. فهذه كلها من أنواع محق البركة في الكسب. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني عقوبة المنفق سلعته بالكذب في الآخرة والعياذ بالله. في الحديث الذي رواه سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والعياذ بالله. قوله عن سلمان، هو سلمان الفارسي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن خيارهم، دخل في دين النصرانية كان مجوسيا، وكان أبوه من سادات المجوس، ثم إنه رأى النصارى يتعبدون في كنائسهم فأحب دينه، فدخل في دين النصرانية ولزم أحد علماء النصارى، فلما حضرت الوفاة أشار عليه أن يذهب إلى عالم آخر، وانتقل من عالم نصراني إلى عالم، انتقل إلى أربعة، ثم لما حضرت الرابع الوفاة سأله إلى من يذهب إليه بمحبته لهذا الدين، فأشار عليه أن يذهب إلى جزيرة العرب، وقال: لا أعرف أحدا من علماء النصارى أوصيك أن تذهب إليه، ولكنه سيظهر في جزيرة العرب نبي قد آن ظهوره، فأشار عليه أن يذهب إلى جزيرة العرب حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره عن علامات يجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، وأن بين كتفيه علامة النبوة فيه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه رضي الله عنه لما رأى ركبا من العرب قادمين إلى الحجاز رغب إليهم أن يأتي معهم إلى المدينة ويعطيهم بقرا ثمنا لذلك، فأخذوا منه البقر وأتوا به، ثم إنهم خانوه فباعوه على أنه عبد وكان حرا، فاشتراه رجل من اليهود بالمدينة فجلس يعمل عنده. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وعلم به رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يتأكد من هذه العلامات التي أخبره بها العالم النصراني الذي أوصاه أن يؤمن بالنبي، فجاء بشيء من الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمت أنك رجل غريب، فهذا صدقة لك. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه وأعطاه أصحابه وقال لهم: كلوا، ولم يأكل منه. ثم جاءه مرة أخرى وقال له: رأيتك لا تأكل الصدقة وهذا هدية. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام منه وأطعم أصحابه. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في جنازة وكان سلمان خلف ظهره، فشعر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمشي خلفه لقصد ولأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرخى رداءه حتى رأى الختم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى انكب عليه وقبله رضي الله عنه وأرضاه، فأسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ساعده بشيء من أموال الصدقة حتى أعتق نفسه من سيده اليهود، فكان من خيار الصحابة ومن أقربهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضله وشرفه: سلمان منا أهل البيت، يعني سلمان منا يا أهل البيت، تعظيما وتكريما وتشريفا له رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب من أصحابي أربعة، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقدام. فكل هذا يدل على شرفه وفضله رضي الله عنه وأرضاه. يقول سلمان رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله عقوبة وتغليظا عليهم والعياذ بالله ما اقترفوه من كبائر عظيمة وذنوب خطيرة، أن الله تعالى لا يكلمهم، يعني لا يكلمهم تكريم محبة ورضا، وإلا فإن الله عز وجل أخبر أنه يكلم الكافرين تكليم عقوبة وتوبيخ. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده كلهم يوم القيامة، المؤمن والكافر، لكنه يكلم المؤمن تكريم محبة وتكريم رضا، وأما الكافر فإنه يكلمه تكريم تقريع وتوبيخ على كفره وضلاله والعياذ بالله. فالمراد في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله، هذا ليس المراد نفي التكليم مطلقا، وإنما نفي تكريم الرضا والمحبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يكلم أولياءه وأهل رحمته تكليم محبة وتكليم رضا، وهذا كما يكون من الآدمي، ولله المثل الأعلى، الآدمي الإنسان إذا كلمه أحد يحبه ويعظمه ويود يكلمه بلطف وبمحبة، وإذا غضب من شخص كلمه كلمة توبيخ وتقدير، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى يكلم أهل رحمته ويكلم أولياءه تكريم محبة وتكريم رضا، لكنه يكلم الكافرين تكريم تقريع وتوبيخ، فالمراد بالنفي في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم تكليم محبة وتكليم رضا. وفي قوله لا يكلمهم الله هذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته، ولا يجوز لنا أن نسأل عن كيفيته، بل تكليما يليق بجلاله وعظمته مع اعتقادنا أنه لا يشبه كلام الآدميين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فكذلك يقال في سائر الصفات الله سبحانه وتعالى من سمع وبصر وكلام وغير ذلك، تثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفيتها ولا نتوهم كيفيتها في أذهاننا ولا نسأل عن كيفيتها، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل عن الاستواء وقال له كيف استوى، لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، أخبر سبحانه عن ذلك في سبع آيات في كتابه الكريم أنه استوى على عرش. فلما سأل رجل الإمام مالك وقال له كيف استوى، قال له مالك رحمه الله الاستواء معلوم، يعني نعلم أن الله استوى على عرش لأن الله أخبرنا بذلك وهو أعلم بنفسه من خلقه سبحانه، أخبرنا أنه استوى فنحن نؤمن بما أخبرنا الله تعالى به في كتابه وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني هذا مجهول لنا لأن الله تعالى أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فلذلك قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعة أخرجوه عني، ثم أمر بإخراجه من داره رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ العلماء وأهل السنة والجماعة من هذا الجواب المسدد من الإمام مالك قاعدة في أسماء الله وصفاته أنها تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا يسأل عن كيفيتها ولا نتخيل كيفيتها في أذهاننا، مع العلم والجزم يقينا أنها لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين، وأنه لا يلزم من اتفاق الصفة واتفاق الخالق والمخلوق في الاسم أن يتفقوا في الحقيقة، كون الله سبحانه وتعالى يتكلم لا يلزم منه أن يتكلم ككلام آدم حاشا وكلا، يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه اتصف بالصفات، لا يلزم أن هذه الصفات تصف المخلوق حاشا وكلا، لأن هذا في المخلوقين، نجد أن في المخلوقين من تتفق أسماءهم وصفات على أشياء لكن الحقائق مختلفة، ولذلك يقال للآدم رأس وللجبل رأس وللحيوان رأس وللطير رأس، هل هذه تتفق في الحقائق؟ لا، مختلفة. أين رأس الآدم من رأس الجبل؟ وأين رأس الآدم من رأس الوادي؟ وأين رأس الآدم من رأس البعوض أو رأس الفيل؟ هذه تختلف مع اتفاقها في الاسم، تتفق في الاسم لكنها في الحقائق تختلف. كذلك الله سبحانه وتعالى نثبت ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله، لا نعلم عن كيفيتها ولا يجوز لنا أن نسأل عن كيفيتها ولا نتوهم كيفيتها في أذهاننا، ومع العلم قطعا ويقينا أنها لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها بأي وجه من الوجوه، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثل والشبيه وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل ذلك على أن السمع والبصر المثبت لا يشبه صفات المخلوقين، وأنه لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصر المخلوقين. فهذه قاعدة عظيمة، على كل مسلم أن يعرف هذه القاعدة وأن يؤمن بها على هذه الصفة التي ذكرها العلماء مستدلين بهذه الأدلة من الكتاب والسنة. قال ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني يوم القيامة، لا يعني لا يكلمهم تكليم محبة ومودة، لكنه يكلمهم تكريما تقريع وتوبيخ. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قوله لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب والآثام التي ارتكبوها، بل يعاقبهم على ذلك. ولذلك قال ولهم عذاب أليم، يعني على ما اقترفوا من ذنوب وما ارتكبوا من معاصي والعياذ بالله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الذنوب فقال أشيمط زاني. الأشيمط هو الذي اختلط شانه الأسود بالأبيض، يعني أنه بدأ فيه الشيء وانتشر فيه الشيء، هذا هو الأشيمط. أشيمط زاني والعياذ بالله. الزنا من أقبح الذنوب وأفحش الفواحش وأكبر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك يقول عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حذر الله سبحانه وتعالى من قربان الزنا. فإذا كان الله نهانا ونهى عباده المؤمنين عن قربان الزنا فهذا دليل على أن اقترف الزنا أعظم من ذلك، لأن قربانه يعني بفعل أسبابه كالنظر المحرم والخلوة بالمرأة ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز، هذا من باب تحريم الوسائل. فاقتراف الزنا والعياذ بالله أعظم تحريما وأشد ذنبا. فلذلك استحق من فعل ذلك هذا الوعيد الشديد وهذه العقوبة العظيمة يوم القيامة والعياذ بالله. أشيمط زاني، هذه الزنا والعياذ بالله حرام على الصغير وعلى الكبير على كل أحد، وهو من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عدد أكبر الكبائر ذكر منها الزنا والعياذ بالله. ولذلك يقول سبحانه في وصف عباد الرحمن أنهم يجتنبون هذه الفاحشة. والذين لا يدعون مع الله إلا هنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والعياذ بالله. فالزنا قبيح والعياذ بالله من أقبح الذنوب وأبشعها وأخبثها وأسوأها ضررا على الفرد وعلى المجتمع. ولذلك رتب الله تعالى عليه من العقوبة ما لم يرتب على غيره من الذنوب في الدنيا. فإن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، وإن كان محصنة يعني متزوجة فإنه يقتل شر قتله، يقتل بالحجارة حتى يموت. وكل هذا دليل على شناعة هذا الذنب وعلى قبحه وعلى خطره والعياذ بالله. لكنه من الشيخ والعياذ بالله أعظم ذنبا، وذلك لأن داعي الشهوة في الشيخ أضعف منها في الشام. فاقتراف الشيخ وهو الذي شان لهذه الجريمة والعياذ بالله دليل على تعصب الشر والفجور في نفسه، لأن الشاب قد يعني يكون معه شيء أو يعني شدة ما فيه من رغبة لهذا الأمر قد تحمله على ذلك والعياذ بالله. لكن الشيخ داعي هذا الأمر في نفسه ضعيف، ولذلك كانت عقوبته أعظم والعياذ بالله. فلما كان يفعل هذا الفعل ويقترف هذه الجريمة دل ذلك على تعصر الشر في نفسه وتعصر الإجرام فيه، فلذلك كانت عقوبته أعظم من عقوبة الشاب والعياذ بالله. قال أشيمط زان وعائل مستكبر. العائل هو المتكبر، العائل هو الفقير، العائل هو الفقير ضد الغني، الفقير ضد الغني كما قال سبحانه وجدك عائلا فأغنى. وأما المستكبر فالاستكبار على نوعين، استكبار عن قبول الحق والإلعان له، واستكبار عن الخلق وهو احتقارهم وازدراءهم والعياذ بالله. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين لعن معنى الكبر قوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني عدم قبولهم من جاء به وعدم الإذعان له والتسليم له، وغمط الناس يعني احتقار الناس، وكل ذلك محرم. لا يجوز لأحد أن يستكبر عن الحق، بل يجب أن يقبل الحق من جاء به، لأن الله تعالى يقول فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يجب على الإنسان أن يقبل الحق من جاء به من عدو أو صديق، من يحب ومن يكره، من صغير أو كبير أو عالم أو جاهل، الحق يجب أن يقبل ممن جاء به، لأنه إنما يقبل الحق لأنه من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يترفع عن الحق، بل يجب له أن ينقاد وأن يذعن به. وأما احتقار الناس وازدراءهم فهذا أيضا أمر محرم، لا يجوز لأحد أن يسخر من أحد، ولا أن يحتقر أحدا، ولا أن يزدري أحدا، لأن الإنسان لا يدري من الأفضل عند الله سبحانه وتعالى ومن الأكرم عند الله سبحانه وتعالى، لأن معيار القدر ومعيار الفضل إنما هو بالتقوى، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يحتقر الإنسان رجلا لا يؤبه له، فقير ضعيف، لكنه عند الله سبحانه وتعالى ذو مكانة عالية، قد يكون وليا من أولياء الله ومن أعظم الناس قربا من ربه سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. فليست ميزان القرب من الله سبحانه وتعالى بهذه المعايير عند الناس بهذه الحياة الدنيا من مال أو جاه وشهرة أو رجال، هذه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الميزان عند الله